باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه حضراتكم طيبين بمناسبه هذا اللقاء اللي تعودنا نعمله في كل سنه. الكنيسه من خلاله تقدم ليكم فكرا لاهوتيا عميقا ومدروسا. موضوعنا النهارده اسمه الخلافه الرسوليه. ايه فكره الخلافه الرسوليه؟ هي رد على تساؤلات يتناقلها الناس، ليه تنحصر صيامة الأسقفة بيد البابا شنودة، وكذلك رسامة الكهنة بيد الأسقفة بتوع كنيستنا بيد البابا. هل من حق أي واحد ينصب نفسه اسقف او بطرك او قسيس؟ هل الكنيسة اخترعت هذا النظام عشان تتحكم في الناس ويكون نوع من التشدد اللي ملوش لازمة؟ ليه لما بتحصل صيامة خارج كنيستنا بنقول نحن لا نقرها، وايه دورنا احنا يعني؟ هو ده الرد على التساؤلات دي، ان في حاجة في الكنيسة اسمها الخلافة الرسولية. وفي الحقيقة قبل ما ادخل في الموضوع انوه ان امور العالم نفسها فيها شيء من هذا القبيل. اقول لكم زي ايه. مش ممكن واحد يلبس لبس لواء في البوليس او في الجيش ويقول انا نصبت نفسي لواء، صح؟ مش ممكن واحد يقول انا اخدت الدكتوراه من غير ما الجامعة تديله هذه الشهادة. مش ممكن واحد يقتحم هيئة او مؤسسة او وزارة ويوظف نفسه في سيستم، وإلا تبقى الدنيا ماشية فوضى. فكما أن أمور العالم فيها تنظيم، بالأولى جدا أن تكون الكنيسة منظمة، لأن إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. ودايما فاقد الشيء لا يعطيه. يعني إيه؟ مش ممكن واحد يدي شهادة الدكتوراه إلا إذا أصلا كان هو معاه الدكتوراه. بتلاحظوا بقى في لجنة مناقشة مكونة من 3 أو 4 أو 5 أو أي رقم، لكن لازم كلهم يشترط يكون مخدين إيه؟ شهادة الدكتوراه عشان يدوا دكتوراه. ومش ممكن واحد لوحده، لازم لجنة. النظام ده في الكنيسة مش ممكن واحد من دماغه يعمل نفسه اسقف، لازم حد يرسمه، واللي يرسمه ده يكون اساسا اسقف. ومش ممكن الواحد لوحده، لازم على الاقل 3 في نظام الكنيسة. بس عايز بقى اقول ان هذا النظام مش الكنيسة اللي حطته، ده السيد المسيح بنفسه هو اللي حطه في الكنيسة، وهذا هو موضوع دراسته، الخلافة الرسولية في الفكر الأرثوذكس. أول حاجة، إيه هي كلمة الخلافة؟ يعني ما هي الخلافة الرسولية؟ هي تتابع تسلسل الكهنوت في الكنيسة منحدرا إلينا من ماري مرقس. انا عشان اقول لكم ان انا اسقف في الكنيسه لازم اثبت مين اللي اقامني اسقف. فاللي اقامني الاسقف بابا شنودة. طب مين اقام البابا شنودة بطرك واسقف قبل كده؟ اللي قبله المجمع المقدس والبابا كيرلس. طب مين اقام البابا كيرلس؟ تمشي الحكايه كده لغايه مين؟ لغايه ماري مرقس. هي عباره عن شعله نور جابها ماري مرقس الى مصر وسلمها الى القديس انيانس، وانيانس سلمها للي بعده، واستمرت نشكر الله في الكنيسة بدون انقطاع حتى البابا شنودة 117 بطرك للكنيسة. وعندنا وعد من الله ان هذه الشعلة المقدسة تكون مستمرة في الكنيسة الى منتهى الايام حسب الوعد الصادق: ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ناخد بقى اول نقطة، ما هو المرجع الكتابي يعني من الكتاب المقدس لموضوع الخلافة الرسولية؟ ايه هو المرجع الكتابي؟ معناها ايات ومواقف من الكتاب المقدس، ده الدستور بتاعنا، لو عملنا حاجة من براه نبقى غلطانين، ولو حاجة جوه الكتاب المقدس خلفناها نبقى غلطانين، ولو في امر في الكتاب المقدس وما عملناهوش برضه هنبقى ايه؟ غلطانين. فعشان كده اي حاجة بنعملها في الكنيسة بندور لها على ما هو المرجع الكتابي. انا هسأل كم سؤال. اول حاجة اسئلة يعني مثيرة للفكر، ما هي هتتجاوب في وسط الكلام. لماذا اقام السيد المسيح رسلا؟ ما هو كان ممكن يكون كل المسيحيين زي بعض، لا في اسقف ولا في شماس ولا في قسيس وكلنا اخوة الدنيا تمشي. سؤال نفكر فيه، لماذا اقام السيد المسيح رسلا؟ خلي بالكم كل الذين امنوا بالمسيح والتفوا حوله اسمهم تلاميذ. الانجيل يقول دعا يسوع تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم ايضا رسلا. طب انت عندك تلاميذ كتير، ليه اخترت 12 واقمتهم وسميتهم رسل؟ ولما الامر احتاج يقول لك ثم عين الرب 70 اخرين ايضا وارسلهم 2 2. طب ليه تعين 70؟ ما كل الناس اللي حواليك دول يبقوا رسل، يبقوا فارزين. هل كان لهم وضعا متميزا الاثناشر والسبعين دول؟ هل كان ليهم وضع متميز ولا زيهم زي بقية الناس؟ هل كان لهم فقط هم حق الخدمة والكرازة؟ في الحقيقة لما هنيجي نبص في الآيات هنلاقي كل الناس ممكن تكرز، أي حد ممكن يكرز باسم المسيح. طب إيه الميزة للناس دول؟ وليه المسيح عملهم طالما كل الناس ممكن تكرز باسم المسيح؟ إيه دول؟ سؤال تاني برضو مثير للانتباه، لماذا اختير متياس بدلا عن يهوذا؟ ما كان ممكن يكون 11 وتمشي القصة. ايه ضرورة اختيار واحد بدل يهوذا؟ لا كمان الاعجب من كده، ساعة ما جم يختاروا واحد بدل يهوذا لقوا 2 كويسين، كويسين لدرجة ان هما زي بعض، مش عارفين يميزوا مين فيهم اللي يبقى مكان يهوذا، فعملوا ايه؟ قرعة. طب ليه ما كانوش ضموا الاثنين بالمرة ويبقوا 13 بدل 12 وزادت الخير خيرين؟ ليه اختاروا واحد من الاثنين؟ السؤال الاعجب من كده، يهوذا انتحر ساعة ما المسيح كان بيتحاكم، سيد المسيح مات ودفن وقام وظهر للتلاميذ وقعد معهم 40 يوم وصعد. بعد ما صعد أبائنا الرسل اختاروا متياس. طب السؤال ليه ما كانش المسيح بنفسه يختار بديل يهوذا؟ كل الأسئلة دي هيكون الإجابة عنها عشان المسيح بيحط نظام في الكنيسة اسمه الخلافة الرسولية، وهنشوف تفاصيل الإجابة. يعني ليه أقام 12 رسول؟ عشان يبقى فيه قيادة للكنيسة، بالرغم ان كل الشعب المؤمنين قديسين وتلاميذ وخدام وكارزين وكل اللي عايز تقوله قوله، بس لازم دول كلهم يكون لهم قيادة اللي هم الاثنى عشر رسول. لما احتاجنا عمل لنا كمان 70 تانيين ليهم وضع متميز من جهة القيادة وسياسة الكنيسة، وطبعا الكهنوت وهنتكلم عنه. اختاروا متياس ليه؟ علشان ما يبقوش 11 يبقوا 12. طب هتفرق ايه؟ تفرق ايه 11 من 12؟ هنا بيحطوا قاعدة، لما واحد يروح نجيب واحد مكان على طول كده. بابا كرولوس راح السماء يجي مكانه البابا شنود. قبل البابا كرولوس كان في البابا يساب، يروح السماء يجيب البابا كرولوس. لكن ما ينفعش في وجود البابا كرولوس في حياته نرسم له واحد جنبه. ادي فكرة الاثناش، واحد يمشي نجيب واحد. فاهمين دي؟ طب نجيب ازاي؟ المسيح قال انتوا تختار. طب ما انت موجود في وسطنا دلوقتي، فرصة وجودك، اختار انت زي ما اخترتنا الاثناشر. اختار واحد بدل يهوذا. يقول لا، عايز بقى النظام يمشي، تجتمعوا وتختاروا واحد. طب نعمل دي امتى؟ بعد ما اصعد، عشان ما تدخلش انا في القرار بتاعكم بطريقة مباشرة. طب احنا هنختار ازاي؟ ها انا معكم كل الايام والانقضاء ده، مش هسيبكم. واخدين بالكم؟ طب ليه ما ضمناش الاثنين؟ عشان عايز واحد مكان واحد. دي خلينا نبص ايه شكل الكنيسة ايام ابائنا الرسل. الكنيسة في ايام الاباء الرسل هنلاقي هناك جماعة للمؤمنين، ايات كتيرة هجيبها لكم نجري عليها بسرعة. اعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. دول اول مجموعة مسيحيين. مين اللي عمدهم ومين اللي ضمهم؟ الاثناشر. يعني في قيادة كنسية بتعمد وبتضم. الآية اللي بعديها، كثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو 5000. الأولانية كانت في أعمال 2 عددهم 3000، في أعمال 4 عددهم وصل لكام؟ 5000. 5000 دول مؤمنين تحت قيادة 12 رسول. وبعد كده الآية اللي بعديها، بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. يبقى هنا الرسل مسؤولين عن الشهادة لأن هم اللي شافوا القيامة. الآية اللي بعديها، منظر الكنيسة، كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. ده كل المؤمنين مش الرسل بس. اللي بعديها، كانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة اليهود يطيعون الإيمان. بدأوا الناس تدخل في الإيمان حتى الكهنة اليهود. الآية اللي بعديها بقى، ساعة رجم استفانوس، يقول حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم. أول مرة بقى الناس تتنطور وتخرج بره أورشليم. فتشتت الجميع في قور اليهودية والسامرة ما عدا مين؟ ليه؟ ليه كل المؤمنين تشتتوا ما عدا الرسل؟ لأن دول القيادة قاعدين في أورشليم لم يغادروا. طب اللي تشتتوا عمل إيه؟ الآية اللي بعديها، فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. دول رسل ولا ناس عاديين؟ ها؟ ناس عاديين راحوا يبشروا بالكلمة. طب لما بشروا بالكلمة حصل ايه؟ حصل ان في ناس امنت بالمسيح. هنا في بالرغم من وجود فرصة خدمة وكراز لأي شخص آمن بالمسيح، لكن كان هناك مرجع رسولي دائما يرجعوا له، تحتاجوا يرجعوا للرسل علشان يخلوا الناس اللي آمنوا دول مسيحيين بالحقيقة. فمثلا أول حاجة امتدت الكنيسة إلى السامرة، ودي ذكرت في سفر الأعمال إصحاح 8 من آية 4 إلى 5. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. في الآية 14 في نفس الإصحاح، خلي بالكم فيلبس ده كان شماس مش من الاثناشر. فيلبس من ضمن الناس اللي تشتتوا، فراح يبشر، ففي ناس كتير امنوا. كان الجموع يصغون بنفس واحدة الى ما يقول فيلبس. وبعدين الاية 12، لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالامور المختصة بملكوت الله باسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. الآية 14 بقى مهمة. لما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. طب ليه؟ عشان يخلوا الإيمان بتاعهم رسمي، مش أي حد يقول أي حاجة ويبقى دي كنيسة ويبدأ إيمان ويبقى دول ناس. أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، دول اثنين من الإيه؟ من الاثناشر، عشان يخلوا الكنيسة دي كنيسة رسمية رسولية. عملوا ايه؟ اللذين لما نزل، اية 15 مش مكتوبة قدامكم للأسف، صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. ليه؟ لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضع الايادي عليهم فقبلوا الروح القدس. كان لازم واحد من ابائنا الرسل يعطي ختم قانونية الخدمة والرسالة اللي انتشرت. دي اول مكان امتد اليه الايمان، هم السامرة. في الاصحاح 9 انتقل الايمان الى دمشق، وبقى فيه تلميذ هناك اسمه حنانيا، اللي هو ربنا يسوع المسيح امر شاول الترصوصي لما امن بالمسيح قال له روح دمشق هناك تتقابل مع حنانيا. وحنانيا ده كان كاهن رسم بيد الاباء الرسل، وبقى موجود في دمشق. عشان كده كان لازم شاول الترصوصي يروح. لاحظوا هنا في القصة دي، شاول اللي هو بقى بولس تقابل مع المسيح وجها لوجه. المسيح كلمه وهو في السماء وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعبا عليك ان ترقص مناخ. قال له من انت يا رب؟ قال له انا يسوع المسيح الناصري الذي انت تضطهد. طب قال له ماذا اعمل يا رب؟ قال له روح دمشق وهم يقولوا لك تعمل ايه. طب ليه ما تقول لي انت؟ قال له لا، انا حاطط نظام في الكنيسة ان ابونا هو اللي يقول لك. وبعدين مش هيقول لك بس، هيعندك. وبعدين لما تيجي تخدم الكنيسة هي اللي هترسلك، زي ما هنشوف دلوقتي. قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. ده قال لي مين الروح القدس؟ قال للكنيسة المجتمع بتصلي. طب انت يا روح الله القدوس ليه ما عملتش الافراز ده بنفسك وتمسك انت بولس في وسط الناس ويحل عليه الروح بشكل لسان نار وبشكل هبوب ريح عاصف وبشكل تتكلم بألسنة والناس تصدق ان حل عليه الروح القدس؟ يقول لا، دي حصلت مرة واحدة مش هكررها. طب ليه؟ واحد من اباء القدسين شرحها بطريقة جميلة. قال زمان في سفر التكوين ربنا جبل ادم من تراب الارض ونفخ فيه نسمة حياة. كانت النسخة دي مرة واحدة وما تكررتش. ليه ما تكررتش؟ قال لان حواء اتخذت من آدم فمش محتاجة ان ربنا ينفخ فيها نسمة حياة، اخذتها من آدم. طب هابيل وقايين جم من حواء وآدم مش محتاجين نفخة جديدة. فقال ايه ابونا دوت؟ قال زي ما ربنا نفخ مرة واحدة في الطبيعة البشرية فصارت نسمة حياة، وهذه النسمة مازالت مستمرة في كل البشر بالتناسل، كذلك يوم العنصرة نفخ مرة واحدة في الكنيسة بهبوب ريح عاصف، واصبح الروح جوه الكنيسة بينتقل من جيل لجيل عن طريق الاباء، مش محتاجين معجزة جديدة. يعني زي ما ربنا نفخها مرة واحدة في البداية نفخ برضو مرة واحدة في بداية الكنيسة. فبولس محتاج ياخد هذه النفخة المقدسة، قال له روح نفتها في الكنيسة، مش محتاجين حاجة جديدة. في اصحاح 10 في سفر الاعمال الايمان امتد ايضا الى الامم، وكرنيليوس اصبح اول اممي ينال الايمان. جاله ملاك وقال لكرنيليوس ارسل الى يافا واستدعي رجل هناك اسمه بطرس هيقول لك كل حاجة. وفي نفس الوقت الملاك راح لبطرس وشاف الرؤية بتاعة الملاية اللي نازلة من السماء، وبعدين الملاك قال له في ناس هيخبطوا عليك دلوقتي، ما تخافش روح معاه. طب سؤال، اذا كان كرنيليوس مستواه الروحي وصل لدرجة ان في ملاك بيكلمه، ليه الملاك دوت ما بشروش بالمسيح وعمده وخلصت القصة؟ ليه يقول له ابعت هات بطرس؟ عشان ربنا بيرسخ قاعدة في الكنيسة ان في ترتيب وفي نظام، عشان ما يجيليش واحد في يوم من الايام يدخل الكنيسة يقول انا مسيحي، مين عمدك؟ يقول انا اتعمدت، الملاك عمدني بالليل. وبعدين يطلع لي واحد تاني يقول لي انا اسقف، مين رسمك؟ يقول لي الملاك جالي بالليل رسمني اسقف. لا، ربنا قال لا، انا عايز تمشي بنظام. شاول القرصوسي الذي هو بولس العظيم لم يتحول الى بولس العظيم الا بيد الكنيسة في سر المعمودية، وبيد الكنيسة في وضع اليد علشان يبقى رسول. حدش يطلع من دماغه ويقول انا ربنا اداني وخلصني. في سفر الاعمال اصحاح 11 وصل الايمان ايضا الى قيصرية، وبطرس قعد يشرح لزملاته ايه اللي حصل، وان ربنا اعطى الموهبة ايضا للامم كما اعطاها قبل كده لليهود. اذا كانت الكنيسة تمتد وتنتشر بالتدريج كده ماشية، بس كل شيء under control، الدنيا ما بهوقتش منهم، كل شيء كان ماشي تحت اشراف ومتابعة الاباء الرسل، والا كان الايمان ممكن يفسد. لان لو واحد راح يبشر بحاجة غير الايمان المظبوط وبقى ليه سلطان يعمد، اي واحد بيعمد واي واحد بيرسم واي واحد بيقول انا بقيت مسؤول، كان الامور الايمان يتحرف. عشان كده الاية اللي قدامكم ان ارسلوا الى السامرة بطرس ويوحنا، دي اللي قريتها من شوية، وفي انطاكيا برضو نفس القصة. يقول في الاعمال 11 آية 28 فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم، فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكيا. وطبعا اخذ معاه شاول آية 25، جاء به الى انطاكيا وبدأوا يعمدوا ويعلموا الناس في انطاكيا. طب طالما انتوا سمعتم ان في ايمان انتشر في انطاكيا، ما تروحوا حتة تاني. يقول قبل ما اروح حتة تاني ادخل انطاكيا اسس كنيسة على اساس رسولي، ما تبقاش الامور كل واحد من دماغ. استمرت الكنيسة في اورشليم تمثل المدينة الام والكنيسة الرئيسية والمرجع اللاهوتي لكل الكرازة في العالم. وعشان كده لما حصلت مشكلة تساؤل قالوا يا ترى لو واحد أممي وثني عايز يبقى مسيحي، هل خط لازق يبقى مسيحي ولا يعدي على المرحلة بتاعت التهود في الأول؟ الناس المسيحيين اللي من أصل يهودي قالوا لا، ما يصحش على طول من الوثنية للمسيحية، لازم الأول يتهود. والناس المسيحيين من أصل وثني قالوا إيه لازمة اليهودية؟ ما خلاص المسيح وحدنا وحررنا. فأصبح في تساؤل، يتهودوا ولا ما يتهودوش؟ وبقت قضية ضخمة اسمها التهود. طب نعمل إيه؟ رجعوا للكنيسة التي في أورشليم اللي هي غرفة العمليات اللي فيها الـ 12، وقالوا لهم نعمل إيه؟ حتى هؤلاء ما أفتوش بسرعة، قالوا نعمل مجمع ونتناقش في الأمر. ليه؟ قالوا عشان إحنا المسيح ما قالناش حاجة صريحة بهذا الأمر، ما قالناش الوثنيين يدخلوا من غير ما يتهودوا، ما لو قالها مش هيحتاجوا يعملوا مجمع ولا يتناقشوا. فمحتاجين نعرف رأي ربنا. فبنعرف رأي ربنا إزاي؟ نقعد مع بعض ونتشاور. فاجتمعوا أول مجمع مسيحي مسكوني، وكان في أورشليم عشان مسألة التهود، وكان هذا الأمر برئاسة القديس يعقوب الرسول اللي هو كان أسقف أورشليم في ذلك الوقت، يعني هو اللي كان مسؤول عن أورشليم. ولما عملوا المجمع تشوفوا حاجة في منتهى العجب والجمال. العالم ما كان يعرف اطلاقا حاجة اسمها الرأي والرأي الاخر ولا الشورى ولا الديمقراطية. اجتمعوا ابائنا الرسل في وقت ما كانش الناس يعرفوا فيه الديمقراطية والمحاورات، وقعدوا يتناقشوا في هذا الامر، وفي الاخر كل واحد قال رأيه. جه في اصحاح 15 يقول لك فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة، يعني حوار طويل، قام بطرس وقال كذا 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 كذا، وبعدين فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بكذا كذا كذا. وبعدما سكت اجاب يعقوب قائلا، خلي بالكم كل واحد اخذ فرصته في انه يعبر عن رأيه. وبعدين لما خلصوا المحاورات، حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا ومعاهم القرارات بتاعة المجمع. قالوا إيه في المجمع؟ الآية 28، قد رأى الروح القدس ونحن. جميلة، الروح القدس ارشدنا، لكن مش واحد لوحده يقول لك الروح القدس قال لي، ده مجمع مقدس وقاعدين في حضور الروح القدس وادوا فرصه لكل واحد يقول، فلقوا ايه؟ الروح القدس الراي واضح، فقالوها بثقه، راى الروح القدس ونحن. الا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الاشياء الواجبه، تعملوا كذا كذا كذا، كونوا معافين. انا ما يهمنيش التفاصيل، يهمني خطة الكنيسة كانت ماشية ازاي؟ هل كل واحد من دماغه؟ حتى ابائنا الرسل نفسهم اجتمعوا يتشاوروا في الامر. والمشكلة لما اثيرت في الاطراف في البريفري، بعتوا للسنتر يسألوه في اورشليم نعمل ايه؟ فالكنيسة اجتمعت واخدت قرار وبعتت هذه القرارات. في الآية اللي بعديها 11-18، فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين إذا أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. طيب أنا شايف كده الدنيا ماشية في أمان ونظام طول ما في أباء رسل. طيب الأباء رسل دول هيعودوا إلى الأبد على الأرض ولا هيروحوا السماء؟ او بلاش كده، هل الاباء الرسل 12 هيكفوا ان هم يغطوا الدنيا كلها ولا محتاجين كمان يتنقلوا من بلد لبلد؟ فعملوا خطة ان يقيموا اساقفة. يعني مثلا ماري مرقس اول ما جه مصر وبشر اول واحد امن اللي هو مين؟ انيانوس، اقامه اسقفا للاسكندرية في وجود ماري مرقس. ليه؟ لان هو مش فاضي يقعد، ماري مرقس عايز يروح ويبشر في اماكن اخرى ويؤسس كنائس اخرى، وكل حتة هيروحها يأسس كنيسة ويقيم لها اسقف ويسيبها يشوف غيرها. ليه اقاموا اساقفة؟ ما كان ممكن ماري مرقس يقول يا جماعة انتوا امنتوا بالمسيح خلاص، كل واحد مؤمن من حقه يبشر ماشي، ولو حد امن على ايدك خد عمده، اي واحد مؤمن يعمد الناس، وبعدين تقفوا تصلوا مع بعض حلقة صلاة، اي واحد يقود الصلاة كلكم اخوة مش كده، وبعدين لو حصلت مشكلة اقعدوا مع بعض تشاوروا خلصوها، مش محتاجين نعمل لا اسقف ولا قيادة ولا كاهن ولا غيره. ايه اللي يخلي ماري مرقس في وسط الناس دي كلها يرسم لهم قائد اسمه انيانوس، ومع انيانوس يرسم مجموعة من الكهنة ومجموعة من الشمام عشان يقودوا الكنيسة، ويبقوا دول بالنسبة لهم بالنسبة للمؤمنين مرجع. وبعدين يقول لانيانوس خلي بالك ترسم اسوس، وبعدين كمان اول ما يجي انيانوس يتنيح او يستشهد يبقوا الناس القصوص دول يقيم واحد منهم اسقف خليفة لانيانوس، تمشي الحكاية كده. شوفوا الآية في اعمال 14:23، وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة ثم صليا بأصواعهم واستودعاهم للرب الذي كانوا قد امنوا به. دي خطة كل كنيسة يدخلوا ينتخبوا قصوص وبعدين يرسموهم ويسبوهم. استودعاهم للرب يعني ايه؟ سبوهم في ايدين ربنا عشان يروحوا حتة تانية ينشروا فيها الايمان. في سفر الاعمال اصحاح 20 ذكرت قصة اول اجتماع كهنة بولس الرسول من ميليتس، ارسل الى افسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا اليه قال لهم كلام كتير، طبعا وعظة طويلة من ضمنها في الوسط قال لهم احترزوا للرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه بنفسه. يبقى هنا بولس قائد اقام سب ليدرز وجاي يتابع معاهم، وعشان هو مستعجل من ميليتس ارسل جاب كل الكهنة بتوع المنطقة دي، عمل لهم اجتماع وادهم تعليماته وقال لهم احترزوا، هيدخل بينكم ناس تفسد الرعية، ومنكم انتم يقوم رجال يتكلمون باقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم، اوعوا تنحرف، وانا ماشي علشان عندي امور اخرى. هو ده منهج الاباء الرسل في قيادة الكنيسة. شوفوا انا ايه هحددها لكم المنهج ده في نقطة. نمرة واحد، لم يتركوا الامر لمزاج الناس او استحسان الافراد، يعني كل واحد يرسم نفسه، كل واحد يجيب زميله، كل واحد يرسم التاني، ما كانش كده، كان فيه قيادة مركزية منظمة. نمرة اثنين، كانت الصيانة محصورة بيد الرسل، عايزين تقيموا قصوص قال لهم اختاروا انتم واحنا نرسم. نمرة ثلاثة، الاختيار كان منوط بالشعب، انتم تختاروا، ودي كانت واضحة جدا في قصة رسامة الشمام، اختاروا انتم سبعة رجال ونحن نقيمهم على هذه الحاجة، ودي الآية هي، فانتخبوا ايها الاخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة. خلي بالكم ما كانش ممكن الامر يترك للناس ولا الاسقف او الرسول يستبد برأيه. في شركة بين الكنيسة الشعب والقيادة. لاحظوا يا جماعة هذا هو النظام اللي متبع حتى اليوم في كنيستنا القبطية، انتم تشهدون بهذا. لما بيجوا ترسموا قسيس هل البابا شنو ده بيجيب لكم من عنده من المخزن اللي شايل فيه الرجال اللي اسمهم أسس، ولا بتروحوا له تقولوا له يا سيدنا عندنا 3-4 شباب حلوين جدا عايزين نرسمهم أسس؟ يقول طب اسمع رأي الشعب، صح كده؟ تروحوا له في الكاتدرائية وتقعدوا قدامه، يوزع عليكم ورق، اكتبوا ارائكم بمنتهى الحرية، محدش يضغط عليكم. فانتوا تقولوا احنا موافقين على فلان وفلان وفلان، طيب مبروك عملنا انتخابات في العدول، انتوا كلكم موافقين موافقين. حد عنده اعتراض؟ احيانا سيدنا البابا يقول انا يهمني اسمع صاحب الاعتراض اكتر ما اسمع صاحب الموافق، لان صاحب الاعتراض عايز جايز عنده معلومة ما نعرفهاش. فلما نسمع حدش عنده اعتراض كل موافق، طب اكسيوس اكسيوس تعالوا لي يوم الحد الجاي او يوم كذا هنرسم الرسام. هل انتوا اللي بترسموا ولا البابا؟ طب انتوا اللي اخترتوا ولا البابا؟ اذا الشعب يختار والاسقف يتمم الرسام. تخيلوا لو ما فيش دور للاسقف، وانتوا اجتمعتوا قلتوا عايزين نرسم فلان، واثناء فوز الكنيسة والناس قالوا هللويا يا راجل ده بقى قسيس، وبعدين مجموعة تانيين قالوا لا ده مش عاجبنا احنا هنعمل واحد تاني، اصبح في الكنيسة فيه ايه؟ انشقاق. عشان ربنا يضمن ان كنيسة تظل واحدة، قال يا جماعة ترجعوا الواحد يحكم. لان انتوا لو وقفتوا قدام البابا وفي ناس قالوا عايزين فلان وناس قالوا مش عايزينه، يقول طب استنوا لغايه ما تتفقوا، صح؟ او ما تتفقوا تعالوا عشان ما يحصلش انشقاق في الكنيسه. افرضوا مجموعه في الكنيسه ناس لهم تيار مش ارثوذكسي موجودين في وسط الكنيسه، ياما كنيستنا فيها ناس زي كده، واختاروا واحد من الوسط من وسطهم يمثل التيار بتاعهم وقالوا عايزين نرسموا قسيس. اهو في اختيار من الناس، هل الاسقف يوافق؟ يقول لا. طب احنا مختارين؟ يقول اه من حقكم تختاروا، لكن انا كمان من حقي ارفض، لاني عندي ايه بتقول لي لا تضع يدا على احد بالعجل ولا تشترك في خطايا الاخرين. يبقى في نظام، في مرجع، حتى لو كان الشعب كله مجمع على شخص والاسقف شايف ان هو لا يصلح، يقول لهم ده لا يصلح، انا مع احترامي رأيكم مش هنفذه لاني شريك معاكم. مش من بالكم؟ مفيش حس بقى ان الشعب يضغط على الاسقف ولا الاسقف يضغط على الشعب. الحكاية اخد وعطا. لو واحد لا يصلح والناس مختارينه لاي اسباب، ياما في الصعيد بيختاروا واحد عشان من العيلة بس، يعني كل المؤهلات بتاعته ان ده من العيله بتاعتنا، احنا عايزين الواد دوت يبقى قسيس. طب ما ينفعش حدش يضغط على الاسقف ولا الاسقف يضغط على الشعب. تخيلوا لو ما فيش النظام ده، كان هيبقى كل مجموعه عملوا لها قسيس وعملوا لهم كنيسه والكنائس اتفرقت وبقاش فيه وحدانيه في الكنيسه. عشان كده بقى فيه نظام ان احنا نرجع للاسقف. في بقى نموذج في الكتاب المقدس، يعني احد النماذج مش هو بس، ان سيد بولس الرسول اقام تلميذ تيموثاوس اسقفا لمدينة افس وكلفه بالحاجات المكتوبة في الرسالة. الاية تقول طلبت اليك ان تمكث في افس، وكان هو بولس رايح مقدونية هيقعد في افس يعمل ايه؟ كي توصي قوما ان لا يعلموا تعليما اخر. وبعدين الاية اللي بعديها هذه الوصية ايها الابن تيموثاوس استودعك اياها لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. تيموثاوس مسؤول عن التعليم في مدينة افس، وقال له في الآية بعدها اذكرك ان تضرم ايضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. خلي بالك تضرم الموهبة معناها ايه؟ تنميها. انت فيك موهبة اخدتها، اخدها ازاي؟ بوضع اليدين بتوع بولس، وضع اليد اللي اداله نعمة الكهنوت، بقى فيك موهبة اضرمها، اقرأ، ذاكر، ارعى، احتك بالناس، هتلاقي الموهبة بتاعتك بتزداد تتألق. لو انت قعدت في قطك وقفلت على نفسك الموهبة تنطفي، لكن اخرج واخدم واحتك بالناس وراعي واسمع مشاكلهم واسمع ارائهم، هتلاقي الموهبة اللي فيك عمالة تضرم تنمى. يهمني في الآية دي ان في موهبة واخدها عن طريق وضع اليدين بتوع بولس الرسول. والآية اللي بعدها واضحة الى ان اجي اوقف على القراءة والوعظ والتعليم، ولا تهمل الموهبة التي فيك المعتقل معطاها لك بالنبوة مع وضع ايدي المشيخة. كلمة المشيخة يقصد بها القسيسية، يعني في الترجمة اللي في ايدينا كلمة قسيس مترجمينها شيخ، فالمشيخة معناها القسيسية، وضع ايدي القسيسية. اهتم بهذا كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا الى اخر. لاحظوا ان وضع اليد في الكنيسة، ممكن واحد يقول لي سيدنا حط ايدك على دماغه وصليك عشان عندي صداع، ده وضع يد، حط ايد على دماغه وصليله وقول له ربنا يتمم لك الشفاء. واحد يجيب لي ابني يقول له سمحت حط ايدك على راسه كده عشان ربنا يبارك، اقول له يا حبيبي ربنا يبارك، ده وضع يد بتاع البركة مش كده؟ هل ده هو وضع يد القصصية؟ لا، هيبان دلوقتي في الايات ان ده غير ده خالص. على الاقل لما بيقول له لا تضع يدا على احد بالعجلة، يعني لو جه واحد قال لي صلي لي اقول له استنى ما افكر، عشان الكتاب قال لي لا تضع يدا على احد بالعجلة. واحد قال لي بارك لي ابني حط ايدك على دماغه كده اقول له استنى لما افكر، لان الكتاب قال لي لا تضع يدا على احد بالعجلة. البركة والصلاة والشفاء والحاجات دي كلها دي مش بالعجلة، يعني كل اللي يقول لي صلي لي حط ايد على دماغه. لكن واحد جه قال لي ارسم لي قسيس اقول له لا استنى بقى، الحكاية ما تجيش كده. ياما ناس عندهم شهوة الكهنوت ونفسه يترسم قسيس، فالكنيسة تقول له استنى مش بالعجلة، امال ايه بالمشورة، استنى يا جماعة انتم موافقين؟ الناس تقول لي هو ده بيزكي ناس، ما ينفعش، امال عايزين مين؟ لا عايزين فلان، طب هاتوا فلان دوت، انتوا جبتوه انا كمان اسأل عليه، ده الواحد فيكم لو جاله عريس لبنته يسأل عليه الدنيا كلها علشان بيت يبقى كويس. طب والكنيسة لو جابوا لنا واحد يترسم قسيس مش نسأل عليه ونشوف ايه أصله وفصله وإيمانه وتعليمه وانتماءاته والتربية اللي ترباها وعنده عقد نفسية ولا ايه؟ مهي مش هيخد شعب. لا تضع يدا على أحد بالعجلة. وهنا في الآية دي يقول له هذا أكتبه إليك، ده بولس بيكتب لتلميذه الأسقف تيموثاوس، أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أخطئ فدي فرصة ليك تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته، عشان ما اقعدش أنا جنبك كل شيئين تقول لي أعمل إيه في الحكاية دي. ما كانش زمان في موبايل، فكان بيسيبه ويمشي يقول له فرصة ليك. طبعا تيموثاوس كان شاب صغير، عشان كده في آية قال له لا يستهن أحد بحدثك. بالرغم من شاب صغير قال له انت عندك كنيسة ضخمة هنشوفها كتتصرف ازاي. ان فكرت الاخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الايمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. واللي بعديها لا يستهن احد بحدثتك بل كن قدوة للمؤمنين الى اخر. لاحظوا الايات دي كلها بتوضح ان بولس ريس على تيموثاوس، بيديله تعليمات وبيديله نصايح، واب بيقول له ابني ومسؤول، وهو اللي رسمه وهو اللي بيتابعه، وبعدين بيديله كمان توصية انه كمان يرسم اخرين. وايه المواصفات اللي يرسم بيها؟ يوصيه من جهة صيانة اساقفة اخرين يساعدوه او يبقوا خلفاء ليه الى اخر. فواضح من كل الايات الجميلة دي ولسه كتير فكرة تفويض الأسقف بسيامة كهنة وأساقفة. طبعا تعرفين ان البابا درجته الكنسية أسقف الإسكندرية والقاهرة، ولان هو أسقف المدينة الكبيرة إسكندرية والقاهرة من حقه يرسم أساقفة للإبرشيات، بس كمان لما بيجي يرسم لازم يكون معاه مجمع مقدس. نظام جميل في كنيسته. طيب بيقول لتيموثاوس انه يرسم اساقفة، ايه صفات الشخص اللي ينفع يكون اسقف. اهو بقى في الايات اللي جاية: فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة. بالمرة بقى بعل امرأة واحدة دي ايه حكايتها؟ حكايتها ان في الجيل الاول من المسيحية لازم في كل كنيسة يترسم اسقف يقودها. طب الاسقف دوت حاجة من اثنين: اما هيكون شاب صغير لسه متجوز، او واحد راجل كبير اتجوز لان ما كانش لسه نظام البتولية ظهر ولا الناس كانت بتعرف حاجة عن البتولية. الناس كلهم كانوا اصلا يهود او وثنيين، لا اليهودية فيها بتولية ولا الوثنية فيها بتولية. فايه اللي يخلي واحد قاعد سنه 40-50 سنة متجوز؟ الناس بتتجوز. طب ده امن بالمسيح وامكانياته كويسة، ما رسمهوش ليه؟ فاول اطفال اول جيل سمحوا ان هم يكون الاسقف متزوج، بس بشرط بعل امرأة واحدة. يعني ايه؟ اليهود كان مسمح لهم بتعدد الزيجات، والوثنيين كان مسمح لهم، لكن في وسط اليهود والوثنيين كان يبقى راجل عاقل وحكيم ويكتفي بمراته، مش عايز حد تاني، راجل عفيف يحب مراته ومحافظ عليها، مش عايز عليها حد تاني. فقال له في ناس من اللي تنصروا عندهم زوجات كثيرة، او مراته ماتت وتجوز تاني، وفي ناس اصلا وحتى قبل ما يعرفوا المسيح كان عندهم الفضيلة بتاعت العفة والقناعة. لما تيجي تختار واحد اختار من دول، تمهيدا ان احنا بعد كده الاطفة الثانية بقى تبقى ايه؟ بتولية. ولذلك بولس الرسول اللي كتب هذه الآية كان بتول، وتيموثاوس اللي كتبت له الآية كان ايضا بتول، كان صغير في السن. بس مش هنلاقي كتير صغيرين زي تيموثاوس ينفعوا يبقوا اساقف، عشان كده قال له مسموح في اول جيل يكون كده. يعني مثلا مرقس لما جه مصر وتقابل مع انيانوس، اكيد انيانوس كان متجوز. اللي يخلي واحد يقعد لغاية السن الكبير متجوز؟ لكن بعد كده تبقى الحكاية بقى تمشي بنظام جديد. يجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم غير مدمن للخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له اولاد في الخضوع الى اخر. كل الايات دي بتبين ان شخصية الاسقف القائد في الكنيسة يجب ان يكون شخص متميز غير حديث الايمان. وبعدين حتى كيف يعتني بكنيسة الله، له شهادة حسنة من الذين هم من خارج. وبعدين الآية اللي قلتها لكم: لا تضع يدك على أحد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الآخرين، احفظ نفسك طاهرة. يبقى هنا في تفويض من بولس لتيموثاوس انه يرسم، بس خلي بالك في شروط وفي نظام، مش أي حد يطلع من دماغه ويقول أنا اترسمت، ولا اي حد يجي يقول لك ارسمني ترسمه، ولا تنفرد برايك، لكن لازم ترجع للناس، مش بس الكهنه لكن كمان الشمامسه. هناك وصايا من جهه اختيار الشمامسه، يجب ان يكون الشمامسه ذوي وقار لا زيود اللسان الى اخره. وايضا وصايا من جهه النساء الخادمات بالكنيسه اللي هي فئه الشمسات، يجب ان تكون النساء ذوات وقار غير سالبات. وبرضو الذين تشمسوا حسنا يقتنون لانفسهم درجه حسنه وثقه كثيره في الايمان الذي بالمسيح يسوع. ايضا وصايا من جهه الكهنه في تيموثاوس الاولى 5: اما الشيوخ يعني القصوص المدبرون حسنا فليحسبوا اهلا لكرامه مضاعفه. شوف السطر قبل الاخير: ولا تعمل شيئا بمحاباه، لا تضع يدا على احد بالعجله الى اخر. يبقى كلها تبين ان في سياسه في الكتاب المقدس من جهه ان يبقى في نظام في اقامه القصوص والشمامسه والاسقف. وهناك ايضا تعليمات بخصوص سياسه الكنيسه. الاسقف مش بس بيرسم اسس وشمامسه، لكن كمان يقول لتلميذه تيتوس: من اجل هذا تركتك في كريت، تيمساوس في افسس وتيتوس فين؟ جزيرة كريت، لكي تكمل ترتيب الامور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا او قصوصا كما اوصيتك. طيب كده احنا وصلنا ان ابائنا الرسل مهيمنين على الكنيسة. خلي بالكم الهيمنة دي مش للتجبر والقهر والسلطان، دي هيمنة ابوة. اب فرحان لاولاده، بينميهم بيكبرهم بيفوضهم، بس تحت عينيه. زي بالظبط حضرتك في بيتك فرحان ان العيال في ايديك، لو فلت العيار منك البيت هينقسم. مفيش حد فينا يتمنى او يجي على باله فكرة ان يقول لابنه اعمل كذا يقول له مالكش دعوة بيا، البيت باظ. لكن انت اب صالح ورائع جدا ومحب ووقور، والعيال واخدين عليك وبيحبوك، لكن يسمعوا كلامك يبقى البيت منسوك، مش بقبضة من الحديد لكن بقبضة من الحب. تخيل لما يكون بيتك مراتك وعيالك الثلاثة اربعة وانت خايف لحسن يحصل فيه انشقاق. تخيل لما يكون كنيسة ممتدة من اقاصي المسكونة لاقاصيها، لينا فروع في نيوزيلندا وفروع في استراليا وفي امريكا شمالية وجنوبية وفي اوروبا وفي اليابان وفي كل قطر ارض مصر. ازاي تتمسك دي؟ وازاي الكل يبقى ماشي في سيستم واحد ومحبة واحدة وقداس واحد وصيام واحد وعيد واحد وقراءة واحدة في القطمارس؟ ازاي ده كله يبقى ممسوك كده كنيسة واحدة العريس واحد؟ لازم في نظام. طيب الرسل كلهم راحوا السنة على سنة 50-55 ميلادية او 60 كان معظمهم مشي. على سنة 100 كان بقى لنا واحد بس اللي هو مين؟ يوحنا، وراح السماء. طب ايه الحكاية؟ تنهار كنيسة يحصل فيها انهيار؟ حاشا، ليها اله. مين بقى اللي يقوم ويكمل المشوار؟ ادي كلمة الخلافة الايه؟ الرسولية. كل اللي عملوه الرسل وكل السلطان المعطى لهم وكل الصلاحيات بتاعتهم في سياسة الكنيسة وتدبيرها وتقنين النظام ورسامة الكهنة ورسامة الأساقفة، هذا السلطان انتقل بمنتهى التلقائية لخلفاء أبائنا الرسل. هناك رأي بيقول إن المسيح أعطى السلطان للرسل بس، مفيش حاجة اسمها خلفاء الرسل. نقول لهم طب الكنيسة مشيت ازاي 2000 سنة؟ وشمعنا يعني في جيل كده محظوظ كان فيه ناس تقوده والاجيال اللي بعد كده ما فيش؟ شوفوا بقى ايه اللي حصل بعد انتقال الرسل الى الفردوس. آية مهمة قالها القديس بولس لتلميذه تيمساوس، تتحفظ دي، تيمساوس الثانية 2:2، ثلاث اثنينات يعني. يقول له: ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. ده خطة. اللي سمعته مني مش بس اللي قريته، لأن الكتاب المقري يتفهم بأي طريقة، لكن اللي سمعته مني معناها الشرح، المعنى، الإيمان اللي انت استلمته مني بالودان. فرق يا جماعة بين أنا أكتب لكم مذكرة وأديها لكم واني اجي اشرح لكم انا اقصد ايه، لان الكتابه ممكن كل واحد يفهمها بطريقته. فقال له: اللي سمعته مني، بس كمان بشرط يكون بشهود كثيرين، عشان ما يطلعش واحد في يوم من الايام يقول لك بولس الرسول قال لي، هو ما قالش. لازم يكون بشهود كثيرين. اودعه، يعني اللي سمعته ده عباره عن وديعه غاليه، اودعه عند ناس يكون ايه صفاتهم؟ حاجتين مهمين: امناء وأكفاء. أمناء جمع أمني، وأكفاء جمع كف. ليه الشرطين دول؟ لو إنسان أمين وغير كف مش هيعرف يوصل، هيمسك الميكروفون ويقعد يشرح والناس تتلخبط، بس هو راجل طيب وأمين، مش قصده انه يضلل الناس ولا حتى ايمانه معوج، لا ايمانه سليم بس هو مش عارف يشرح، ما عندوش الكفاءة. طب لو كان كفر ومش امين تبقى كارثة. عارفين يعني ايه كفر؟ يعني لبق وكاريزماتيك والكلمة بتوصل والناس تسمعه، صوت واضح وكلمات مؤثرة ومقنع جدا، واللي يقعد يسمعه ما يزهقش منه، كفر. بس للأسف مش أمين، يستخدم الكفاءة بتاعته أن يضلل الناس، وتلاقي ناس كتير تمشي وراه عشان كفاءته. بس للأسف زي ما هو مشي غلط الناس كلها ايه مشيت ورا غلط. ودي مشكلة الهراطقة في تاريخ الكنيسة. لو ان في هرطوقي غلبان ما بيعرفش يتكلم محدش يلتفت له، لكن المشكلة ان الهراطقة كانوا اكفاء. اريوس ده كان غلباوي، كان بيألف شعر ويحفظ ناس ترانيم فيها البدعة بتاعته. يقول لك كاد العالم ان يكون اريوسيا من كتر كفاءة اريوس. بس للأسف مع الكفاءة مفيش امانة، فضلل الناس. فبولس الرسول بيقول تلميذة المساوي لما تيجي تختار واحد عشان تقيمه يكون امين وكفر. ليه؟ عشان يعلم اخرين ايضا، فينتقل الايمان من جيل الى جيل. دي هتجرنا ايه اجراءات الصيام الكهنوتي عشان واحد يبقى قسيس. حقيقة في اربع حاجات مهمين. اول حاجة وضع اليد، ودي ذكرت في الايات اللي قريناها، ان سيدنا البابا او الاسقف يضع يده على رأس المدعو للكهنوت. نمرة اثنين النفخ المقدس، يقول له افتح بقك يفتح، ينفخ ويقول له اقبل الروح القدس. فابونا اللي بترسم ده يقول له فتحت فمي واكتذبت لي روحا. طب انت يا سيدنا البابا جبت دي من فين؟ يقول لي اخدتها من اللي قبلي، نفخ المقدسة التي نفخها المسيح فأبائنا الرسل أعطوها زي بالضبط. تخيل واحد جاب شمعة منورة من قدام قنديل العذراء اللي عملت معجزة، وحط الشمعة دي جوه فانوس وما انطفتش، وبعدين جه قال يا جماعة حد عايز من النور اللي أنا جايبه من عند المعجزة؟ كل واحد يمسك شمعة ويقعد ينور لهم، وانت اخدت شمعتك حطيتها جوه فانوس، روحت البيت ولعت شمع اللي حواليك، وبعدين ابنك شاطر حط النار دي في القنديل وقعد كل ما يقل الزيت يزوده ما انطفتش 50 سنة. جه ابنه اخد نفس النور، اخد نفس النور. تخيلوا لو عندنا النهاردة نار مقدسة جيالنا من ايام المسيح كان يبقى ايه الشكل؟ هي دي الروح القدس اللي اداه المسيح للتلاميذ ولغاية النهاردة في الكنيسة، يمكث معكم إلى الأب. يبقى وضع اليد والنفخ. نمرة ثلاثة المناداة. كلمة المناداة دي يسمعوها البابا يقول ندعوك يا فلان قصيصا على كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس بمدينة نصر. المناداة لو هو بينادي قال ندعوك يا فلان أسقفا بقى أسقف، ندعوك يا فلان أمس بقى أمس. يبقى المناداة دي مهمة، لان وضع اليد تختلف من القسيسية للأسقفية. ونمرة اربعة موافقة الشعب. لو حبيتوا بقى الترتيب المنطقي او الزمني، اولا موافقة الشعب، عشان كده الناس اول ما يقول ندعوك يا فلان يرد يقولوا اكسيوس. اكسيوس عن ايه؟ مستحق. لازم الشعب يرد اكسيوس، معناها موافقين. ولو واحد اعترض توقف الرسامة. يبقى الاول موافقة الشعب، المناداة، وبعدين وضع اليد، وبعدين النفخة المقدسة. بالطريقة دي الكهنوت ينتقل من شخص لشخص. شمعة نار تنتقل بالروح القدس. تقول لي بقى بعد ما قرينا كل الايات دي هل فعلا هناك امر واضح في الكتاب المقدس بيبين ان لازم كنيسة وربنا هم اللي اختاروا؟ بصوا الآية الجميلة دي، ولا ياخد أحد هذه الوظيفة بنفسه إلا المدعو من الله كما هارون أيضا. شرط اساسي في عبرانيين 5:4. مش ممكن واحد ياخد هذه الوظيفة بنفس، ما ينفعش. كتاب بيقول ما ينفعش حد ياخدها بنفس، والنموذج هو اختيار هارون. ربنا قال لموسى قرب اليك هارون اخاك وبنيه معه من بين بني اسرائيل ليكهن لي. ربنا هو اللي طلب، ولما طلب قال لموسى هات لي هارون. وبعدين حصلت قصة في سفر العدد اصحاح 16، كلكم عارفينها، بتاعت قرح ودثان وأبيرام. دول كانوا من سبط لاوي، وقفوا قالوا لموسى انت عشان هارون اخوك خليه كاهن واحنا لا، كل شعب الله قدسين، كلنا كهنة. نفس الكلام بتقلي من دول، كلنا كهنة، شو معنى انت يعني عشان اخوك؟ فموسى وقف قال لهم انا ما عملتش حاجة من عندي، ده ربنا اللي قال. قالوا لا ربنا قالوا العادة، كل شعب الله قدسين وكلنا كهنة. قال لهم خلاص نشوف ربنا هيقول ايه، هاتوا المجامر بتاعتكم وقدموا بخور وشوفوا ربنا هيعمل ايه. جابوا المجامر وقفوا يبخروا، عارفين القصة، خرجت نار من عند الرب وطلعتهم وانفتحت الارض وبلعتهم، وبقت قصة مشهورة عشان محدش يزكي نفسه ولا حد يدعي الكهنوت ولا يغتصب اعمال الكهنوت. مش بس حكاية قرح ودثان وأبيرام، ده قصة عزة شايلين التابوت وماشيين بيه من حتة لحتة. اللي يلمس التابوت ده لازم يكون كاهن من بني لاوي، وعزة ما كانش كاهن من بني لاوي، التابوت هيقع. هو بيعمل خير، سند التابوت عشان ما يقعش، يقول لك اماته الرب لانه لمس التابوت. ليه؟ زي بالظبط ما يصحش حد فيكم يدخل يمسك الاواني بتاعت المذبح. ليه؟ نظام، ربنا يحب النظام ويحب ان احنا نحترم هذا النظام. مش بس دول، نماذج اخرى. شاول الملك ايام داود، ايه اللي خلى ربنا ياخد منه الملك ويديه لداود؟ انه تجاسر وقدم ذبيحه، طلعين حرب وهم متعودين قبل الحرب يقدم ذبيحة. صمويل المفروض يجي يقدم ذبيحة، اتأخر، راح هو يقول لك تجلد، يعني تجلد يعني يعني ايه، جمد قلبه وراح مقدم ذبيحة. في وصول صمويل قال له قد انحمقت، الرب رفع عنك المملكة، ازاي تتجاسر وتقدم ذبيحة وانت مش كاهن؟ نفس الحكاية في حتة عزية الملك، عزية الملك دخل الهيكل عشان يرفع بخور، الكهنة قالوا له انت ملك مالكش دعوة بالبخور. طبعا بسلطان الملك عايز يزقه ويدخل، يقول لك في الحال نزل عليه برص بقى جسمه كله ابرص، فطردوه من الهيكل واتخلع من المملكة، ولما مات ما دفنهوش في مقبرة الملوك لانه نجس. والآية اللي قالها يوحنا المعمدان، لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. ما ينفعش حد ياخذ حاجه من نفسه، لازم الله من خلال الكنيسه. بسرعه كده نماذج للخلافه في العهد القديم، واحد يخلف واحد بسرعه عشان قصص انتوا عارفينها. بعد ما داود مات سليمان مسك مكان ايليا، قبل ما يصعد للسماء مسح حزائيل وياهو اليشع. ربنا قال له خد الزيت وروح امسح، واحد ملك واحد نبي واحد قائد. وإليشع مسح واحد اسمه ياهو ملكا على إسرائيل. ده في العهد القديم، دي نماذج، لأن كانت قصة إن كل جيل فيه نبي يمشي ده جيلنا ده. لدرجة جم سأل يوحنا المعمدان هو أنت مين؟ أنت النبي بتاع هذا الجيل يعني؟ قال لهم أنا صوت صارخ في البرية. في العهد الجديد طبعا حكاية وضع الأيادي موجودة بكثرة في سفر الأعمال. تابعوا معي هذه الآيات، فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي بينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل اللي دعوتهما إليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي ثم أطلقوهما. لاحظوا دي قلتها، الروح القدس عايز دول، قال للكنيسة افرزوا دول وارسموهم عشان يبقى فيه نظام في الكنيسة. وبعدين الآيات لا تهمل الموهبة التي فيك، قلناها لا تضع يد على أحد بالعجل، أذكرك أن تضرم الموهبة. يعني إذن هنا موجود في العهد القديم، موجود في العهد الجديد. تقول لي طب ايه خطورة لو كان الحكاية ما هياش ماشية بالسيستم ده، كان ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان كل واحد هيبقى على دماغه وكل واحد ملوش مرجع. انا النهاردة يا جماعة لو غلطت في التعليم في الوعظة بتاعت النهاردة هلاقي 60 فاكس وصلوا للبابا شنودة، الحق الراجل دوت غلط، يجيبني يقول لي انت غلطت ليه، تعال ليه يا كبير، ليه يا كبير، محدش ملوش كبير. لكن لو انا رسمت نفسي ملياش كبير اقول اللي عايز اقوله وانت تقول لي اشتكيك لبابا، مين البابا معرفوش، وهيبقى الكنيسة فيها تعاليم كثيرة مش تعليم واحد، ويبقى فيها مدارس فكرية كثيرة مش مدرسة واحدة، وفيها آلهة كثيرين مش إله واحد، وتبقى الحكاية مش كنيسة ربنا. وجود خلافة رسولية معناها وحدة التعليم، وحدة الإيمان، وحدة الكنيسة. عشان كده آية جميلة أرجو تحفظوها في أفسس 22، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. كانش ممكن نكون مبنيين على أساس الرسل لو كل واحد من دماغه. ايه اللي حفظ كنيستنا ان هي كنيسة واحدة 2000 سنة؟ ان في خليفة للرسل مسكها كده. ايام اثناسيوس الرسولي صاحب هذه البيعة الطاهرة، الاريوسية منتشرة. ايه اللي خلى الناس قعدوا أرثوذكس؟ ان ليهم بابا، ليهم واحد كبير، وكان مجرد يفك أسره ويرجع من المنسى ياخد المركبة ويسافر كل طول الصعيد يثبت الناس في الإيمان، وعلى ما يرجع يكونوا قبضوا عليه حطوه في المنسى، يبعت رسائل من المنسى والأساقفة بتوع الإبرشيات والكهنة يثبتوا الناس على الإيمان، وحتى وهو مستخبي بيبعت، وبعدين يفك أسره يجي يعمل رحلة يثبت الناس في الإيمان. كنيسة قوية. عشان كده لو لم يكن هناك خلافة رسولية كان هيبقى كلنا كهنة او اي شخص يرسم اي شخص والدنيا العيار يفلت. هناك قضية في الكتاب المقدس اخذت حيز كبير تستغربوا لها، قضية رسولية بولس الرسول. ايه الحكاية دي؟ بولس الرسول ما كانش من 12، كان من 70 ولا 70؟ طب كان رسول ولا مش رسول؟ رسول، ده وضعه متميز قوي. اسس كنائس ونشر ايمان في مناطق كثيره، وفوجئنا ان في ناس يطلعوا يقولوا بولس ما هواش رسول. لو ان الرسول زي بقيه التلاميذ وبقيه المؤمنين كانش الامر يهم بولس، يعني يقول يا جماعة تقولوا ما تقولوش مش هتفرق معايا، رسول مش رسول، احنا بتوع القاب، الالقاب مش هتفرق معانا، بس المهم اخدم. لكن فوجئنا ان بولس الرسول بدأ يدافع عن رسوليته. بصوا الايات، ألست انا رسولا؟ ألست انا حرا؟ اما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم انتم عمل في الرب؟ ان كنت لست رسولا للاخرين فإنما أنا إليكم رسول، أنتم ختم رسالتي في الرب. ومرة تاني يقول أقول أيضا لا يظن أحد إني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا، قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقل شيئا عن فائق الرسل وإن كنت لست شيئا. إيه الحكاية معلمنا بولس؟ أنت هكت ليه؟ ليه كده الموضوع اخذ اكبر من حجم؟ يقول لي عايزين يقولوا عليها مش رسول، طب وتفرق معاك ايه؟ يقول لا تفرق كتير. اذا الرسول وخليفة الرسول ده وضع مهم جدا، وضع مهم جدا. هديكم مثل يوضح. واحد من خدام مدارس احد طلعت في دماغه ان هو يزور المرضى في البيوت ويديهم معونات من جيبه كده ومشي. فانا اجيبه اقول له ايه انت ايه تعمل كده؟ قال لي بخت، مين كلفك بدي؟ محدش. طب وانت كده من دماغك؟ يقول معلش ما تزعلش مني، انا حبيت اخدم، واذا كان في شكوى مني انا مستعد ابطل، لكن انا ما عملتش حاجه غلط. اقول له انت ما انتش خادم رسمي في الكنيسه، يقول لي مش لازم، يعني مش عايز منكم لقب ولا كارنيه ولا شهاده، ده ناس قرايبي بروح ازور. هو انضر في شيء ما انضرش. طب تعالى اقلب الصوره بقى، واحد لابس اسود ودقن وعمه ونزل عندكم في البيت، وبعدين انتوا قلتوا لي ده في واحد جه قال ان انا ابونا فلان، انت مين؟ مين رسمك؟ انت قسيس؟ اكتشفنا مش قسيس، انت مش قسيس، دي زيها زي انت مش خادم؟ ها؟ لا مش خادم، دي ما يهمش وديني بخدم، لكن مش قسيس؟ لا استنى بقى اثبت لك ان انا قسيس، لان رسمني الانبا فلان ومعايا ودي صور ودي الشعب اللي حضر ودي قالوا اكسيوس وفي رسامة قانونية. اقول له اه اوكي بقى انت قسيس، لكن ما عرفش يثبت ان قسيس هيحصل ايه؟ مش هينفع. طب افرض الراجل الضلالي دوت اللي ادعى انه قسيس كان عم الطفل، المعمودية بتاعتي دي تمشي ولا نعيدها؟ مش معمودية خالص من الاصل. طب افرض انه جوز اثنين هتمشي؟ قال لهم لا يا جماعة انتوا اتضحك عليكم. افرض انه في واحد قاعد قال له يا ابونا عايز اعترف واديني الحل، كل اللي عمله هيطلع ايه؟ في شنك. لكن الخادم اللي خدم بدون تكليف من الكنيسة اها مجراش حاجة. تعالوا نطبق الكلام ده على بولس. هو مشي في الدنيا كلها يأسس كنايس ويكرز. لو ان مفيش ميزة للرسول وجم قالوا له انت مش رسول، يقول مش لازم، مش نحتاج ان انا اخد القاب، يعني انا يهمني ان في كنائس انشئت وناس عرفت المسيح وتعمدوا ورسمت اساقفة. نقول له استنى، انت ما انتش رسول باي سلطان ترسم ده، كل اللي رسمتهم دول رسمتهم بطلة، وكل اللي عمدتهم عن عموديتهم بطلة، وكل الكنائس دي مش كنائس، الدنيا خرب. المشكلة بتاعت رسولية بولس الرسول ودفاعه المستميت عنها بتبرز لينا ان كان الرسول له وضع قانوني ورسمي بيضفي على الكنيسة اللي اسسها قانونية ورسمية، ولو ما كانش كده ما كانش بولس اهتم من الاصل ان يقولوا له انت رسول ولا مش رسول. ده اكتر من كده الاية بقى اللي في غلاطية 2:1-2 يقول انا شخصيا بعد 14 سنة صعدت الى اورشليم مع برنابا اخذا مع تيتس، وصعدت بموجب اعلام، يعني ربنا قال له روح، وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم، ولكن بالانفراد على المعتبرين اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا. طب ليه؟ قال علشان لألا أكون تعبت باطل وموقفي مش مظبوط، فلست أخذ رأيهم. الآية اللي بعديها برضه في غلاطية 2 الذي عمل في بطرس لسات الختان عمل في أيضا للأمم، فإذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا اللي هو بطرس ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابة يمين الشركة لنكون نحن للأمم أما هم فللختان. إذا في نظام وفي تميز للرسول وفي وظيفة وفي قانونية، ولما يجي واحد يقول له أنت ما أنتش رسول ينزعج. لو قالوا له أنت مش أنت راجل مش كويس يقول لهم أنا فعلا وحش. طب أنت مش رسول؟ لا رسول ونص، لأن الرسولية دي معناها قانونية خدمتي. زي بالظبط لما يجي واحد يشتمني كده أي شتيمة أقول له الله يسامحك، بعدين يقول لي أنا مش معترف برسامتك، أقول له لا طب عند الحته دي لا. ليه؟ لان انا بناء على رسامتي ياما ناولت ناس، وياما حضرت اكاليل ناس، وياما قريت تحليل لناس، وياما رسمت شمامسه، وفي غيري رسم اسس، وفي غيري يعني شغل هينهار كله لو كان مش معترف برسامتي. فعشان كده مع بولس الرسول كان الامر بيفرق. تشتمني بذاتي هقبلها، تنكر علي رسوليتي لا. هناك ايضا انا طولت عليكم بس بسرعة مواقف من التاريخ. اول حاجة مشكلة السيمونية. عارفين السيمونية دي ايه؟ واحد اسمه سيمون كان ساحر امن بالمسيح واعتمد، وبعدين شاف ان بطرس ويوحنا كل ما يحط ايديهم على واحد يمتلئ بالروح القدس. فجه بطرس على جنب كده قال له تاخد كام وتديني الحكايه دي؟ فقال له لتكن معك فضتك للهلاك. عايز تقتني موهبه الله بدراهم؟ بقت اسمها السيمونيه. اي واحد عايز يشتري الموهبه بفلوس اسمها السيمونيه. طبعا دي قصه، لكن انا بطلع منها معنى في موضوعنا النهارده. ايه اللي خلى سيمون يقول لبطرس؟ ما هو شايف ان بطرس عنده سلطان يدي وغيره ما عندوش السلطان يدي، مش اي واحد. فقال له ايه رايك انا عايز اخد نفس السلطان. ما هو شايف كمان بطرس بيدي اخرين حق ان هو يضع يد، فما تديني انا، لو شايفني مش نافع هشوفك بقرشيه. قال له لا، ده ما تنفعش الحكايه دي، اسمها السيمونيه. في القرن الاول الميلادي كان اسقف روما اسمه القديس كليماندوس، كان بابا روما يعني، بس كان وقتها اسمه اسقف روما. في ايامه قامت مشكله تمرد في مدينه كورنثوس، وهي كانت خاضعه لسلطانه سنه 95 ميلاديه. ناس اتمردوا على الاسقف بتاعهم، وطبعا لسه البدايه من الناس مش فاهمه ايه القصه. فقالوا احنا نطرد الاكليروس دوت ونعمل ناس على مزاجنا. فارسل اليهم القديس كليماندوس اسقف روما رساله مشهوره ما زالت محفوظه ومترجمه جميع اللغات عندنا بالعربي الترجمه بتاعتها، كتبت ما بين سنه 95 و98. اهميتها ان هي في القرن الاول كان لسه يوحنا الرسول عايش، ومشكلة زي بتاعت اليومين دول قامت وهم هيعالجوها ازاي. قال لهم فيها: هؤلاء الاكليروس الذين يقومون بعملهم الليتورجي، الليتورجي يعني القداس والمعمودية وصلوات الكنيسة، اخذوا هذه السلطة من الاباء الرسل ولا يستطيع احد القيام بتغييرهم. هؤلاء الرسل اقاموا مختاري الروح القدس اساقفة وشمامسة، وقال: يا من كنتم سببا للفوضى اخضعوا لشيوخكم، اصلحوا نفوسكم بالتوبة، احنوا ركب قلوبكم، تعلموا الطاعة، اطرحوا عنكم جانبا الادعاء ووقاحة اللسان المتكبر، افضل ان تكونوا صغارا في قطيع المسيح احسن من ان تكونوا مشهورين خارج الرجاء المسيحي. ما واحد عايز يعمل نفسه مشهور يرسم في الباص. فقال له احسن لك تبقى صغير في قطيع المسيح زي الراجل اللي قاعد ورا العمود محدش دريان بيه، من ان تكون مشهور وانت خارج الرجاء المسيح. الرجاء المسيح يعني ندخل السماء بضيع. ولقد علم الرسل ايضا بواسطة ربنا يسوع، علم الرسل عرف بواسطة ربنا يسوع المسيح انه ستحدث منازعات على رتبة الاسقفية. ولهذا السبب الكلام ده مكتوب في رسالة كليماندوس الروماني القرن الاول. ولهذا السبب بقدر ما كان لهم سابق علم كامل بهذا الامر عينوا اولئك الخدام المذكورين من قبل، ثم وضعوا بعد ذلك هذه القاعدة. ايه؟ بعد ان يركض هؤلاء يخلفهم في خدمتهم رجال اخرون مختبرون. من ايام القرن الاول والمشكلة دي ناس تتنازع عشان الرتبة دي، والاباء الرسل حطوا القاعدة. قديس اغناطيوس اسقف انطاكيا سنة 70 ميلادية. هم دول اباء مش مصريين، مش اقباط، واحد من روما واحد من انطاكيا اللي هي سوريا. قال كلام جميل، قال: احذروا ممن هم على هذه الشاكلة، وذلك بتجنبكم الكبرياء وباتحادكم مع ربنا يسوع المسيح ومع الاسقف ومع تعليم الرسل. ليه؟ لان كان في ناس عايزين ينشقوا على اسقف. من كان داخل المذبح فهو النقي، ومن عمل خارج الاسقف والقساوسه والشمامسه فضميره غير نقي. دي من رسالته الى اهل تراليا. وبعدين قال: ابتعدوا عن هذه الاغصان الطفيليه لانها تحمل اثمارا سامه، تقتل كل من يتذوقها فورا، لم تكن هذه الأغصان من غرس الآب، لو كانت من غرسه لظهرت فروعا للصليب. فروع للصليب يعني ايه؟ الصليب معناها التعب وحمل الهم بتاع الكنيسة. فكل ما البابا بيرسم قسيس او اسقف بيشيل معاه الصليب، فرع للصليب. لكن واحد عمل لنفسه قبها وتاج وملابس وحية نحاسية ايه ده؟ ده بعيد عن الصليب، ده ما دخلش من الباب، طلع من الشباك. واللي ما يدخلش من الباب يبقى ايه؟ سارق ولص. انت جاي تعمل ايه؟ جاي يبقى بطرك. عشان ايه؟ عشان يبقى بطرك. واخد بالك؟ يعني الهدف هو العظمة والافتخار والرياسة والمنظرة، ما كانش مش فرع للصليب. لو كانت من غرسه لظهرت فروعا للصليب وكانت ثمارها غير فاسدة. طبعا الثمار غير الفاسدة اللي هي تجميع شعب الله، مش التفتيت والتقسيم. كل ما بنرسم قسيس بيعمل ايه؟ يجيب ناس للكنيسة. لكن لما يطلع لنا واحد عمل نفسه بيعمل ايه؟ بياخد ناس من الكنيسة. دي الأثمار غير فاسدة. اهربوا ايها يا اولاد النور الحقيقي من الانقسامات والعقائد الفاسدة. اتبعوا رعيكم كالخراف. الكلام ده بيقوله مين؟ اغناطيوس السرياني الانطاق. اتبعوه حيث يكون، ما اكثر الذئاب التي تحاول ان تأثر باللذة الشريرة. اولئك الذين يكتزون طريق الرب، لا مجال لمثل هؤلاء في وحدتكم، في نسوتكم الوحدة. ابتعدوا عن الحشائش السامة التي لا يحرسها المسيح، لانها ليست من اغراس الرب. من اتبع فكرة غريبة لا ينسجم مع الام المسيح. اياكم والاشتراك الا في سر الشكر الواحد. يعني اوعى تتناول في كنيسة غريبة، لانه لا يوجد غير جسد واحد لربنا يسوع المسيح، وكأس واحد توحدنا بدمه، ومذبح واحد، كما يوجد اسقف واحد. اسقف واحد للاسكندرية اللي هو البابا شنودة، ما ينفعش معاه اسقف اخر. لان ايه؟ الاسقف هو رمز وحدانية الكنيسة. فاذا وجد اسقف اخر يبقى كنيسة اخرى. طبعا كلكم عارفين ان ماكسيم شيل لما نصب نفسه اسقف قال في الصحافة ايه؟ قال ايه اللي يضرر بابا شنودة؟ انا بابا شنودة دوت بحترمه، وكنيسته عريقة وكويسة وعظيمة جدا، بس انا حتة كنيسة صغيرة جنبه، ايه اللي يزعل؟ زي جامعة عين شمس وجامعة القاهرة ومعهم جامعة مصر الصغيرة، يعني فيها ايه؟ ايه اللي يضره؟ كلام دوت كلام مش بتاع الكنيسة، لان الكنيسة جسد المسيح. ينفع المسيح رأس يبقى له جسدين؟ ينفع المسيح عريس يبقى له عرفتين؟ ما هو اما رب واحد وكنيسة واحدة، واما بقى الحكاية تمشي بمزاج الناس. فوجود اسقف واحد للإبرشية برهان انها كنيسة واحدة، ولذلك يذكر اسمه في القداس، عشان ابونا بتاع الكنيسة المحلية بتاعت مدينة نصر يقول يا جماعة انا من ضمن الكنيسة الواحدة اللي رئيسها بابا شنودة، بذكر اسمه في القداس عشان انا مش منفصل عنه. احنا كلنا كنيسة واحدة جامعة. واخد بالك؟ وجود اسقف اخر لنفس المدينة لما يتقال اسقف الاسكندرية غير البابا شنودة يبقى على طول منقسم، يبقى حد تاني، يبقى كنيسة اخرى. والمسيح ملوش غير كنيسة واحدة. كأس واحد توحدنا بدمه، ومذبح واحد، كما يوجد اسقف واحد مع القساوسة والشمامسة رفقائي في الخدمة، وهكذا تتممون في كل شيء ربط الله. وبعدين يقول لا يقطن الله، يعني ما يسكنش حيث يكون الغضب والشقاق. الله يغفر لكل التائبين بشرط ان تقودهم توبتهم الى الوحدة مع الله ومع مجمع الاسقف. هذا الكلام من القرن الاول الميلادي، اغناطيوس الانطاكي. لا تأتوا عملا يخص الكنيسة بدون الاسقف. الافخارستيا الشرعية هي التي تتم بواسطة الاسقف او من ينتدب الاسقف اللي هو القسيس اللي في الكنيسة. حيثما يكون الاسقف فهناك الرعية، كما انه حيثما يكون المسيح فهناك يكون الكنيسة الجامعة. ده كده خدنا مثالين اللي هو كليمندوس الروماني وغناطيوس الانطاقي. مشكلة ثالثة بتاعت ملاتيوس اسقف اسيوط حصلت ايام اثناسيوس الرسولي. ملاتيوس ده كان اسقف اسيوط، وبعدين وقت الاضطهاد انكر الايمان وبخر للاوثان ضعيف. لما وقف الاضطهاد رجع تاني بقى مسيحي. فنقش القضية بتاعته في مجمع نقي، قالوا يا ترى اللي ضعف ورجع ده نعمل فيه ايه؟ ناس قالوا لا يتقطع، وناس قالوا معلش غصبا عنهم دي كانت ظروف صعبة. المهم لم يكتفي بهذا، انما عمل ايه؟ وهو اسقف اسيوط بدأ يرسم اساقف، وهذا الامر من حق اسقف اسكندرية، بس من حق البابا. بابا اثناسيوس هو اللي يرسم، مش اي اسقف. رسم كذا اسقف. فالموضوع يا جماعة يا ملاتيوس انت بلاش كده. قال لا انا برضو زيك ارسم زمان. وبقى في مشكلة عشان تعرفوا، مش يومين دول بس، من زمان في وجع دماغ في الكنائس. فالموضوع عدد في مجمع نقي، نعمل ايه في الاسقف اللي رسمهم ملاتيوس دول؟ ما هو وضع مش مظبوط. شوفوا الكلام اللي هتقري دلوقتي اتكتب في قرارات مجمع نقي. يقولون اننا اذا رعينا الحقيقة نجد ان ملاتيوس لا يستحق اكراما او صفحا على ما اقترفوا من امر الشقاق الذي احدثه، الا ان الشفقة والحنان يحتمان علينا ان نعانله بالرأفة واللطف. لذلك اذن له الجميع دول بتاع مجمع نقي، بالاقامة في بلدته مسقط رأس، يعني يخرجش بره اسيوط، وامره الا يمارس اي وظيفة كهنوتية سواء كانت رسامة احد او ترشيح احد للرسام، ويحتم عليه عدم الظهور في اي اقليم او مدينة بهذا المنظر، ولا يدعي شيئا حرمه عليه المجمع، بل تبقى له صفة الشخصية فقط. اما الذين عينهم في وظائف وثبتوا فيها بواسطة رسامة قانونية فيجب قبولهم في عضوية الكنيسة بالشروط التالية، وهي ان تبقى لهم في تنفيذ اي عمل يريدونه، يعني يبقوا تحت امر بابا الاسكندرية. ان تبقى لهم، هي كتبوها غلط هنا في الكمبيوتر، ان تبقى لهم وظائفهم ورتبهم، ولكنهم يعتبرون اقل درجة في كل شيء من الاخرين الذين عينهم رئيسنا المحترم بابا الاسكندرية. يعني لو هو رسم اسقف يعتبروه امه، لكن اللي رسمه البابا يبقى اسقف بكرامة الاسقف. وعليه فاذا سن قانونا اخر غير هذا، او حدثت رسامة كاهن ليست قانونية، فيكون لغبط الحبر المفضال بابا الاسكندرية حق التدخل في هذا الامر، وان يفحص فحصا دقيقا ويبت فيه بحكمة، لانه ليس بصاحب صوت فقط في الذي يحدث، ولكن له الرئاسة العليا والسلطة التامة في تنفيذ اي عمل يريده. مجمع مسكوني بيقر قاعدة ان ما ينفعش حد يقيم نفسه او يقيم اخرين. عايز اختم بقى ماذا ايضا، يعني بعد الهوسه اللي انت هوستنا بيها، انظر في ايه عايز ايه بالظبط مننا. اقول لكم تمسك بصوره الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الايمان والمحبه التي في المسيح يسوع. احنا عندنا كتاب مقدس، دستور، عندنا تقليد اباء عملوا حاجات نمشي عليها، ما يطلعش كل واحد من دماغه. يا جماعه النهارده لو تهاوننا فيما استلمناه من ابائنا، حيلك 10-15 سنة ما تلاقيش الكنيسة القبطية، زي ما حصل في كنائس كثير جدا في العالم تفككت وانحلت وضاعت، لانهم غيروا في التراث بتاعهم وما حافظوش على الايمان بتاعهم. وما ننساش الاية اللي قالها بولس لتيموثاوس، وناس امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا، حسب ملازمة للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، كي يكون قادرا ان يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. كل الحاجات دي لابد ان احنا نتمسك بيها، لالا اللي تعبوا فيه الاباء وسلمه لنا بامانه احنا نبدده. وطبعا اخر كلمه هقولها، مش بس الرسامه القانونيه بتضمن للانسان ان يكون خليفه للرسل، ولكن ايضا حفظه للايمان واستمراريته في حفظ الايمان. لان هناك في تاريخ الكنيسة ناس اترسموا صح وانحرفوا بعدين. يعني مثلا نسطور كان بطرق القسطنطينية واتخلع، مقدونيوس كان بطرق للقسطنطينية واتخلع، وطاخي كان رئيس دير، أريوس كان أسيس. فممكن جدا واحد يبقى سمته صح لكن لم يحافظ على التسليم الأبائي، في الحالة دي هيبقى يضيع نفسه. احنا عايزين نصلي ربنا يحفظ الكنيسة من اي ضرر، من اي انشقاق، ومن اي عبث بثوابتها، ويحفظ الإكليروس في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.